الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قام بشرحه الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نرجع إلى صحيفة 56. المقصود من هذا أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة. وصلتم إليها يا أحمد؟ أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، كانوا يتعبدون بأشياء ورثوها عن دين إبراهيم عليه السلام، وبعض الأشياء عن دين موسى، فقد كانوا مقرين بالربوبية لله، وأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وحده، وهو الذي يحيي ويميت، ويقولون ما شاء الله ويؤمنون بالله، ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين، بل بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. خدوا بالكم، الفقرة دي سنحتاج إليها بعد قليل في حكم يعني عجيب وغريب. يبقى العرب كانوا يعبدون الله عز وجل على شريعة نبي الله إبراهيم وشريعة نبي الله موسى. يقولوا: كيف يكون الحال إذن؟ الحال إننا لابد أن ننظر فيما كان أولئك على الشرك، وبما كان أولئك مشركين، فقد كانوا موحدين في الربوبية، كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك، فهل هذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله، فهل هذا جعلهم مسلمين؟ إنما الذي منعهم أن يكونوا مسلمين أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. يبقى بناء على ذلك نبد أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول عبادة الله، الأمر الثاني إفراد الله بالعبودية. إفراد الله بالعبودية، يبقى المقصود إفراد الله عز وجل بالعبودية. لما؟ هكذا أراد ربنا سبحانه وتعالى منا شرعا أن نفرده بالعبادة. يقول: كانوا يتقربون إلى الأوثان، وتلك الأوثان منها صور الصالحين، فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب، وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تماما، بل كان عنده نوع تعبد ونوع صلاح، من جهة أنه في الناس صاحب خير وصاحب صدقة وصاحب ذكر إلى آخره، ولكنه صار مشركا لأنه عبد مع الله غيره. الجزئية دي أرجو أن تحفظ. يقول: فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب، وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تماما، بل كان عنده نوع تعبد ونوع صلاح، من جهة أنه في الناس صاحب خير وصاحب صدقة وصاحب ذكر إلى آخره، لكنه صار مشركا لأنه عبد مع الله غيره. فإذا كان الأمر كذلك، فإن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك وتكفيرهم كان لأجل أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله عز وجل، فعبدوا الله وعبدوها. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم ثبت شركهم من أنهم عبدوا مع الله، ولم يفردوا الله عز وجل بالعبودية كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا. وهنا جاء السؤال المهم، وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في اللات والعزة ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وإساف ونائلة؟ هل ادعوا أنها تخلق؟ الجواب لا. هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ الجواب لا. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بلا جدال يقولون الذي يرزق ويحيي ويميت هو الله. فإذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب لا. انتبهوا، بحيث هذا الكلام سيسقط على كثير من المعاصرين بدون مجاملة. فإذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب لا، لأن بنص القرآن كما أخبر ربنا عز وجل عنهم فسيقولون الله. لا، لأن الله أخبرنا بأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لقالوا الله يرزقنا، فإذا لما صاروا مشركين؟ الجواب لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق وشفعاء في طلب الرزق. وثت يا أخوانا، وهنا الشرك أكبر ولا أصغر؟ ها؟ أكبر. انتبهوا، لمجرد الكلام ده على مشركي مكة، لمجرد أنهم دعوا هذه الآلهة وسائط وشفعاء، فحكم عليهم الشرع المطهر بأنهم شركاء واستحل دماءهم وأعراضهم لهذا الأمر. ولهذا قال الشيخ بعدها: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله. هذه الوساطة لها جهات. الجهة الأولى جهة التوجه، يعني نوع التقرب لها بالعبادة. الجهة الثانية مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات، وسيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك. قوله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين، ما هذا البعض؟ هذا أيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قوله وسائط بينهم وبين الله تعالى، لفظ الوساطة هذا دقيق من الشيخ، وهو الموافق لما جاء في القرآن، حيث قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال العلماء في قوله ما نعبدهم إلا، هذا حصر قلب إضافي معلوم في البلاغة، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل فيهم أبدا، ولا لأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا، لكن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى فقط، فليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يفيضون الخير، وإنما نعبدهم لأجل التقرب، وهذا هو معنى اتخاذ أولئك شفعاء عند الله. فإذا انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله، فما كانوا يطلبون منها استقلالا، بل كان طلب الشفاعة هو ديدنهم وبغيتهم، وكان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة حل روح صاحب هذه الصورة فيه، فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملأ الأعلى. يعني أن فائدة وجود الصورة في البيت أنها تحل فيها روح صاحبها فتقبل الطلب، وليست هي عندهم أصناما محضة، لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجرا محضا. الكلام ده أرى أن أعيده وتروح تعيده مرتين ثلاثة، لأن اللي بيطلق الآن يقول لك احنا من قالك ان احنا بنعبد البدوي أو فلان، ده احنا بنجعله كذا، نفس ما كان يفعله مشرك العرب ونفس الحكم، ولكن هنا العذر بالجهل لكثرة الشبهات التي تطرح على القوم من علماء السوء. نعيد القراءة وركزوا، الله يبارك فيكم. فإذا انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله، فما كانوا يطلبون منها استقلالا، بل كان طلب الشفاعة هو ديدنهم وبغيتهم، وكان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة، لهم، هي الضمير عائد على مين؟ الصنم. شوف بقى المعتقد، حل روح صاحب هذه الصورة فيها فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملأ الأعلى. إلى مكانه، هي الضمير عايد على مين؟ على روح الايه؟ على روح الصاحب هناك. يعني أن فائدة وجود الصورة في البيت أنها تحل فيها روح، أنها تحل فيها روح صاحبها فتقبل الطلبة، وليست هي عندهم أصناما محضة، لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجرا محضا. واضحة؟ بناء على ذلك الوقت الحاضر لا، ده بعدش عقل خالص، لكنهم عبدوا حجرا معه الروح، فصار ذلك أيضا قدح في عقلهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجر إلى آخره، زعما بأن الروح تحل فيهم، فهو قدح في عقلهم، لكنه أخص من أن يعتقدوا في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها التوسط. يعني مثلا ممكن أن نقول العربي المشرك الذي حكم عليه ربنا عز وجل بالشرك وبالخروج من الطاعة، هل ممكن أن نقول أنه كان يعتقد أن الحجر ينفع دون حلول الروح؟ أبدا، بل لو كان يعلم أن الروح لا تحل لكان من أبعد الناس عن عبادة هذا الصنم. ليه؟ عنده عقل. نعم، وبالنسبة أي نعم لما يحدث الآن وهناك، نعم، لأن ما كان يوجد عندهم أحد بهذا المنظر. يعني كل ما في الأمر هو حجر أو صنم على هي شكل، على طمر ولا عجوة ولا الكلام ده، ولكن يعتقد أن الروح تحل فيه، وبناء على ذلك كان يتقرب إليه بنوع من أنواع العبادات. فإذا قول الإمام هنا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى، هذا هو حقيقة الوصف. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده. ماذا يريدون؟ الجواب يريدون التقرب إلى الله، فهم ليسوا ملاحدة، إنما في ألسنتهم ذكر الله وعندهم صدقة وتعبد، لكن يريدون بذلك التقرب إلى الله. من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظن أن تعبد المتعبد وصلاته وصيامه وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك. تحفظ تحفظ. ومن هذا تعلم جهل طائفة ممن ظن أن تعبد المتعبد وصلاته وصيامه وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك. لا، ده ممكن يكون متلبس بجل العبادات ومع ذلك مشرك، إن مات على ذلك بعد أن بين له وانتفت عنه المعاذير مخلد في النار، مع أنه كان يعبد. لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على بقايا من دين إبراهيم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، فهم كانوا على حسن في التعامل وكانوا ولكن لم يكونوا موحدين. فإذا العبرة، كل العبرة في التوحيد، وليست في أنهم يحجون أو لا يحجون، يعتمرون أو لا يعتمرون، يتصدقون أو لا يتصدقون، يذكرون الله أو لا يذكرون، ليس هذا هو البرهان. لهذا في بعض هذا الزمن لما فشل جهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر الله أو أنه يقول الحمد لله أو يقول الله أكبر أو يقول ما شاء الله أو يذكر الله بلسانه أو يتصدق أو يحضر المسجد أو يقرأ القرآن، يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله. الرسالة من الرسائل المهمة جدا وأولى الناس بدراستها بل وبحفظها طلبة العلم تنزلا في الديار المصرية، لأن البلد تعد بالشرك، قل أن تجد بلد إلا وفيها صنم يعبد من دون الله. فمن أجل ذلك رجاء الله يبارك فيكم قولوا هذه الرسالة مزيدا من اهتماماتكم. يقول يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله، وهذا ليس هو المقصود، وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد، فإذا لم يقم التوحيد في قلب صاحبه فلا تقبل هذه الشرائع. اكتب عندك والمراد بالتوحيد هنا إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. قالوا يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. وهذا سيأتي بسط الكلام عليه في بحث مسألة الشفاعة. وإذا كان كذلك فيتعين على طالب العلم أن يتوسع في معرفة أديان العرب في الجاهلية كيف كانت، لأن هذا من العلم المهم الذي به تتضح قيمة التوحيد، فتنظر في تفاسير المفسرين وكلامهم عن أحوال العرب وشرك المشركين ونحو ذلك، كذلك في الكتب التي سبق ذكرها وفي كتب الحديث عند ورود الأحوال السابقة السابق ذكرها، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر أنه كان يصلي في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. يبقى كان فيه عبادة، واخد بالك، وعندهم كثير من أجناس العبادة يقومون بها، ومع ذلك بعث الله عز وجل إليهم محمدا بأن يقولوا لا إله إلا الله. يبقى العبادة التي عندهم ما تكفي لنجاتهم وخلودهم من النيران، بل لابد من إفراد المولى عز وجل بالعبادة. فهذه المسائل تقعيدية، حتى إذا جاءت شبه المشبهة فيما سيأتي يكون عند طالب العلم فرقان بين ما تميزت به بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه عن دين المشركين الذين بعث إليهم وقاتلهم وكفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا، فتوسع في ذلك وانظر فيه، فإنه تقعيد تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فبعث الله إليهم محمدا. إلى من؟ إلى العرب الذين كان عندهم عبادة أم لم يكن عندهم عبادة ومعترفين. قال لك احنا ما بنعبدش الاله دي، ده احنا وسائط. طب امال بتسألوا الرزق ليه؟ أنا أعلم أنه لا يملك شيئا، ولكن لا أسأله استقلالا، ولكن أسأله واسطة، ومن أجل هذه الأفعال حكم عليهم بالشرك الأكبر. وهذا الذي يحدث تماما. ثم يأتي بقى المبتدع ويلقون شبهات ستأتي إن شاء الله في حينه. يقول: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم ودين أبيهم إبراهيم. هنا لابد أن نقف وقفة، وهي يجدد لهم دينهم ودين أبيهم إبراهيم. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك يا إخواننا بمسألة يجدد دينهم ودين أبيهم إبراهيم اللي هو الإسلام العام، اللي هو إيه؟ التسليم لله عز وجل بالطاعة، وإفراده بالعبادة وبالتوحيد، والبراءة من الشرك، اللي هو معنى الإسلام العام، الانقياد لله بالطاعة وإفراده بالتوحيد وبالعبادة والبراءة من الشرك. هو ده اللفظ اللي ورد في القرآن وصفا لبعض السابقين منا ونحن له مسلمون، وكما قال بلقيس: أسلمت لله رب مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو قصدهم. أما أن يتكئ بعض الأغمار على هذه الألفاظ ولا يكفرون كل الخلق الذين لا يتعبدون إلى الله بشريعة النبي محمد، هذا من الخلط، هذا من الخلط ومن تلبيس الباطل ثوب الحق. يبقى كلمة يجدد لهم دينهم المعني بها إيه؟ الإسلام العام اللي هو الاستسلام لله بالطاعة وإفراده بالعبادة والتوحيد والبراء من الشرك. والبراء معايا يا ولد مشايخ، أرجو التركيز، الله يبارك فيكم. طيب، يقول: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هم، ولا يحيي ولا يميت إلا هم، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ألا تم هذا نوع من أنواع العبادة، ولكنهم لم يفرضوا الله عز وجل بما أمر به من عبادة، بل عبدوه وعبدوا معه غيره. الشرح هذه صلة لما تقدم في أول هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، وقد سبق بيان كلام المصنف رحمه الله أن مشركي العرب كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات، فكانوا يتصدقون في أنواع من الصدقات العظيمة في الحج وفي غيره، وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة، وكانت المرأة تتطهر من الحيض، وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ما، وكانوا يدعون الله في الضراء وأحيانا في السراء، ولم يكونوا غير متعبدين أصلا، بل كان لهم عبادة وتقرب إلى الله، ولكنهم أشركوا بالله وعبدوا معه غيره، واتخذوا آلهة من دون الله أو معه، فتوجهوا إليهم ببعض أنواع العبادة، فاتخذوا اللات كما قال ابن عباس، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، فرأوا من صلحه فلما مات عكفوا على قبره، أو أنها صخرة كان يتعبد عندها ذلك الرجل، فرأوا أن ذلك المكان مبارك فتعبدوا عندها وعظموها وتبركوا بها، وكذلك العزة ومناة والأصنام الأخرى والأوثان، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إلى آخر ما يتصل بعبادة المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة. ولعلكم تذكرون ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. معناه إيه؟ يستحيل يا أخوانا أن يكون هناك إنسي أو جني إلا وهو عابد، هكذا خلقت. ولكن الإشكالية إيه؟ إن لم تعبد الله فستعبد غير الله، أما أنك تصل لمرحلة تكون معبودا مستحيل. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الخميصة أي البطن، تعس عبد الخميلة لي الثياب، تعس وانتكس وإن شيكا أي دخلت في رجله شوكة فلن تقش أي فلا أخرجها الله، يدعو عليه. لما؟ لأنه عبد غير الله. ولعلكم أيضا تذكرون حديث عدي بن حاتم مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا، فقال عدي بن حاتم لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما عبدناه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. مسألة أن نقصر العبادات على نوع من الصلوات والزكوات، لا، العبادة أوسع وأشمل من ذلك، كما لا يخفى عرف شيخ الإسلام بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراء مما يخالف ذلك ويضاده. طيب، قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. طيب، كيف عرفنا العبادة؟ عن طريق من؟ المرسلين ورسالة النبي محمد نسخة جميع الشرائع، وأن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وأن آخر الرسل هو محمد، وهؤلاء مع بقية الرسل جاءوا بالتوحيد، يأمرون الناس بعبادة الله وحده ويبطلون التعلق بالعبادة بغير الله. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة شرك المشركين فقال: ولكنهم، ده حقيقة إيه يا أخوانا؟ شرك المشركين. طب الشرك هنا أصغر ولا أكبر؟ أكبر. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله. يبقى هو عارف أن المخلوق ده مخلوق لا ينفع ولا يضر، ولكنه جعله إيه؟ واسط، فحكم عليه بالشرك الأكبر. فقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده. وهذا سبق بيان وصفاته، وأن شرك المشركين كان على نوعين. النوع الأول شرك بأرواح الكواكب على حد زعمه. النوع الثاني شرك بالأصنام والأوثان والقبور التي تحل فيها أرواح الصالحين بحسب زعمهم، فيزعمون أن أرواحهم تتصل بأرواح الموتى فينفعونهم أو يضرونهم. ألا يبقى بناء على ذلك، على تقسيمات الشيخ هذه، ما كان هناك رجل من المشركين يعتقد في الصنم ويعلم أنه صنم، مظبوط ولا لا؟ وهو نوعين، أرواح الكواكب تحل، طب النوع الثاني أرواح الصالحين تحل، أما حجر لا تحل فيه شيء، كان المشرك العربي أعقل من أن يعبده. وضحت ولا لا؟ أعقل من إيه؟ من أن يعبده. لا، ده هو كان بيعبده مع اعتقاد أن أرواح الكواكب تحل فيه والنجوم أو أرواح الصالحين. طب هل يوجد أحد منهم يعتقد أن الحجر هذا لا تحل فيه الأرواح ويستحق أن يعبد؟ أبدا، كان ده مش موجود، كان عندهم عقول وكان ناس يعني إيه محترمة قياسا على إيه؟ على ما يحدث الآن. طيب، يقول شرك من الأصنام والأوثان والقبور التي تحل فيها أرواح الصالحين بحسب زعمهم، فيزعمون أن أرواحهم تتصل بأرواح الموتى فينفعونهم أو يضرونهم. ومثل للمعبودين بقوله ومثل للمعبودين بقوله مثل الملائكة وعيسى ومريم. أما الملائكة فإن طائفة من العربي وغير العربي كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة، فإذا طلب من الملائكة أجابت، والملائكة عندهم لم يكن لها أوثان وأصنام كما جعلوا للكواكب وكما جعلوا للموتى أو للصالحين، وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة، والاتصال بهذه الأرواح يكون بندائها وبعبادته، فتجيبهم الجن إذا نادوا الملائكة، وتغيثهم الجن فيما أغدرهم الله عليه، فيظن أن ذلك من جهة الملائكة. خد بالك الدليل هنا إيه؟ أن الملائكة مخيرين بين الاستقامة وعدمها، لأن الجن، أما الملائكة فلا، ومن أجل ذلك يستحيل أن يدعى ملك ويجيب، أما يدعى ملك فيرد الشيطان ويظن الداعي أن الملك رد عليه. وضحت؟ قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. نعم، أكثرهم بهم مشركون، أكثرهم بهم مؤمنون، فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن. قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وفي قوله عز وجل هنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجهان من التأويل. الوجه الأول، إما أن تكون الجنة هنا الملائكة، والنسب كون الملائكة بنات الله، وسميت الملائكة جنة لما في صفتهم من الاجتنان وهو الاستطار. والوجه الثاني أن تكون الجنة هنا هم الجن كما قال عز وجل من الجنة والناس، يعني الجن والجن يقال لهم جنة لأنهم مستترون، فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا بين الله وبين الجن نسبا لأنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا. وفي الحقيقة أن إنما أوقعهم في ذلك الجن كما قال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت موجودة، وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة أرواح طاهرة فاستغاثوا بها وطلبوا منها فأغاثتهم الجن، فعظم تعلقهم بالملائكة وعظم اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله. المقصود من ذلك أن تعلم أن سبب شرك المشركين بالملائكة هو التعلق بالأرواح الطاهرة، فالملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق وذلك عند الأمم جميعا، فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله، والله بيّن أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن، ولأنهم لما تعلقوا بالملائكة واستغاثوا بها لم يكن ذلك للملائكة في الحقيقة وإنما كان للجن، لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك كما في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك، وننزهك عن أن تعبد أن نعبد معك ونعظمك بما أنت أهله أنت ولينا من دوني تبرأوا من أولئك. ثم قالت الملائكة بل كانوا يعبدون الجن وهذه هي الحقيقة. اعلموا رحمكم الله أن بلاد الحجاز قبل هذه الدعوة المباركة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفي أثناء الدعوة كان ما يوجد في مصرنا من شرك لا يمثل معشار ما كان عنده. حدثني بذلك بعض المسنين من عندهم خاصة ما كان يحدث في بلدة الطائف عند قبر ابن عباس. هناك في الطائف مسجد ابن عباس من أكبر مساجد الطائف، مسجد عتيق، كان قبر ابن عباس فيه، فنبشوا القبر وأخرجوا. قال لي محدثي كان يحدث عنده أعظم وأشد شركا بالله مما يحدث عندنا، ولكن بهذه الدعوة المباركة من هذا الشيخ المبارك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإعانة الأمير له وإخلاصه بورك في هذه الدعوة وانتشرت وملأت الخافقين. وفي هذا دليل صريح صحيح على أن العبرة في ثمار العمل بالإخلاص وبالمتابعة. إخلاص ومتابعة يبارك لك ربك في دعوتك، ودائما وأبدا راجع قلبك في الإخلاص وكن حريصا في المتابعة. أما إخلاص بغير متابعة بدعة، وعمل بغير إخلاص شرك بالله عز وجل. وإياك ثم إياك أن يعتريك أو يتطرق إلى ذهن وذهنك اليأس والملل. أبدا نجاهد بألسنتنا وبما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالضوابط الشرعية، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. يقول وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموت فإن لهم شبها من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة أو عبادتهم للات ولود ولسواع إلى آخر أو سنة، وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت، فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في صورة أو سمعوا صوتهم الذي يعلمونه. كلمة يعلمونه أي من أول مرة، خذ بالكم مني كويس، لا يعلمونه لما ندوه في أول مرة وأجابهم قال أنا فلان فطبع صوته في آذانه، فإذا ندوه ورد عليهم بنفس الصوت علموا ذلك. يقول وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت، فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في صورة أو سمعوا صوته الذي يعلمونه، فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو غوث ذلك الآدمي أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة أو المجيب لهم الملائكة فعظم تعلقهم بتلك الأرواح. وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن، لأن شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يضل ذرية آدم إلا القليل. قال عز وجل مغبرا عن قول إبليس لأحتنكن ذريتهم إلا قليلا، أحتنكن، وهذا تشبيه بأن إبليس تمكن من بعض الخلق كما يتمكن بعض الناس من فرسه حينما يضع في حنكه اللجام ويتحكم فيه كيف يشاء، لأحتنكن. وقال عز وجل إلا عبادك المخلصين، فاستثنى أهل الإخلاص الذين خلصوا من الشرك فأخلصوا عملهم لله عز وجل. فإذا حقيقة الشرك متماثلة، فليس ثم فرق بين الشرك في الملائكة والشرك بالأموات والشرك بروحانية الكواكب، الحقيقة واحدة وهي أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة، وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها لما كلمتهم الشياطين، والجن لهم القدرة على التكليم وعلى أن يتشبهوا بصورة ابن آدم كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل نجدي، ومجيء إبليس في صورة نضر النجدي لما اجتمعت قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة صحيحة، وأعني بصحيحة أنها ثابتة، أما باصطلاح المحدثين فسندها حسن. ويسمع الآدمي صوتا يظنون صوت آدمي وهو جني يقلد صوت الآدمي. ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه، لأنه تعلق بشيء ما يدري ما حقيقته، والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعا وعند أهل العقول الصالحة السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدمي حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح ونحو ذلك. هذا إنما من جهة شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح، وإنما يخدمونه بعد خدمته لهم وتعبده لهم، فيتشكلون له بالصورة التي يريد ويسمعونه الصوت الذي يريد. ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيرا، بل الموت فيهم بالنسبة لابن آدم قليل، ولهذا قال جماعة من الجن لأحد العربي وسمع صوتهم: لقد فضلتم بالأكل فينا ولكن ذاك يعقب خمس قامة. يعني أن حقيقة الآدمي غير حقيقة الجني، فالجني خلق من نار وابن آدم خلق مما وصف لنا، والجني له مقدرة على فعل أشياء لا يستطيعها الآدمي. فالتعلق بالملائكة والتعلق بالصالحين والتعلق بالموتى كان بعد أشياء سمعوها، وكان بعد أشياء أجيبت لهم. طب إيه اللي يند من هذا؟ الاعتقاد الصحيح. المعتقد الصحيح هو الذي ينجيك مما وقع فيه القوم ويقع فيه الآن. وقد حدثتكم مرة بأتاني رجل وما أظنه كاذبا، وأعلمني وأقسم لي بالأيمانات المغلظة أنه رأى النبي محمدا صلى أكثر من مرة يقظة يقظة. طيب من أين أوتي؟ من خدش في الاعتقاد. لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرى بدنه أبدا إلا بعد البعث والنشور لعلم أن ما أتاه شيطان رجيم، وهذا كثير ما يحدث. يبقى المعتقد الصحيح يجعله ربنا سببا لنجاتك من هذه الشركيات. لا، عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شيخ الفضل؟ لا، أعمار الجن أكبر بكثير، ورد فيها دليل ولكن لا أذكر. طيب، يقول: فظنوا أنه أغاثهم واستغاثوا بالملائكة فظنوا أنها أغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكان في الحقيقة أن الذي أعطاهم وأغاثهم إنما هم الجن، وذلك يوقع الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. صلي المغرب إن شاء الله ونواصل الدرس.